بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد شرعنا في تفسير سورة الجن:
قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولا أجد من دونه ملتحدا. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يطرح بين يدي ربه ويتنصل ويتخلى عن كل دعوة من خصائص الربوبية، وأن الأمر كله لله عز وجل. فهو كما قال وكما أمره ربه: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فأين أولئك الذين يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم النفع أو الضر، ويقول أحدهم: يا رسول الله، كأنما يدعو الله عز وجل، فكيف بمن دونه صلى الله عليه وسلم؟ هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يأمره ربه أن يقول: لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وقالها على جبل الصفا: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ملتحدا أي ملجأ وملاذا ومعاذا، إلا بلاغا من الله ورسالاته، يعني لا شيء من ذلك سوى أنني مبلغ عن الله تعالى ما أمرني به، فوظيفتي هي الرسالة، فما أنا إلا بشر مثلكم، لا أملك شيئا من خصائص الربوبية ولا حقوق الألوهية غير أني أبلغ رسالات ربي، كما قال تعالى في غير هذا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالفارق هو الوحي الذي أمر بتبليغه، إلا بلاغا من الله ورسالاته. وقيل إن إلا الاستثناء من قوله لن يجيرني من الله إلا أن أقوم بالبلاغ، إلا بلاغا، فتكون هي الاستثناء متعلق بقوله لن يجيرني من الله، وإلا أن أبلغ رسالات ربي فأنجو، إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. أجارنا الله وإياكم، يا له من وعيد، فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وهذا يدلنا على أن العصيان كغيره من الألفاظ ينقسم إلى أصغر وأكبر، وأن العصيان المذكور هنا هو العصيان الكفري، وإلا فليس كل عصيان يترتب عليه خلود في النار، فضلا عن التأبيد. فهذه الآية واحدة من ثلاث آيات في القرآن العظيم يذكر الله تعالى فيها تأبيد الكافرين في النار. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فالمعصية هنا المراد بها المعصية الكبرى التي هي الكفر بالله تعالى. أما ما دون ذلك فإنه قد دلت الآيات المحكمات على أنه تحت المشيئة والإرادة. فأما اللمم فالله يغفره، وأما كبائر الإثم فقد قال ربنا عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتبين بذلك أن هذا اللقب يراد به الأكبر منه. هذا، واعلموا أن جميع الألقاب المنافية للإيمان كلها تنقسم إلى أكبر وأصغر: الشرك والكفر والنفاق والضلال والجهل والفسق والمعصية والبدعة والعصيان، كلها تنقسم إلى أكبر وأصغر. فالأكبر منه مخرج عن الملة، والأصغر لا يخرج عن الملة، والأكبر منه لا يغفره الله تعالى أبدا، والأصغر تحت المشيئة والإرادة إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء عذبه. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. حتى إذا رأوا ما يوعدون، يعني إذا تحقق وقوع ذلك، كقول الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فهم سيعترفون حتما يوما من الأيام بهذا الذي أنكروه في الدنيا. يقول الله سبحانه وتعالى: فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. ولا ريب أنهم لا ناصر لهم ولا عدد لهم ولا عدة، فيفنى كل ما في أيديهم من ناصر ومعين. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. هذا نفي، إن أدري أي لا أدري، لا أدري أقريب ما توعدون، وهو يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، خلافا لما يدعيه الغلاة الذين يغلون في حق النبي صلى الله عليه وسلم ويخلعون عليه أوصافا لا تنبغي إلا لله، كقول صاحب البردة فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فلا ريب أن هذا غلو قبيح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله فقط. فلا يجوز الغلو، فهو لا يعلم صلى الله عليه وسلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، وإلا فإنه كسائر الناس، وشواهد هذا كثيرة. أما الغلاة الذين يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويستجرينهم الشيطان بذكر مدائح وتوشيحات ويدبجون القصائد في الموالد ويقولون شيئا لو سمعه النبي صلى الله عليه وسلم لأنكر عليهم وزيف مقالتهم، كما قال ربنا عز وجل هاهنا: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، يعني أجلا طويلا ممتدا. لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، حتى إنه قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا الآيات في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه لا يعلمها إلا الله عز وجل. فمن نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذه العلوم الغيبية فقد قال على الله وعلى رسول الله بغير علم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، ظن ربك بعلم الغيب. الله تعالى أظهر لنا الشرع وأخفى عنا الغيب، كما تلونا في الآيات السابقات في آخر سورة لقمان: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يعني من رسول ملكي أو رسول بشري، إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي أن الله سبحانه وتعالى يحفظه ويحوطه ويصونه بما يمنع استراق السمع منه. يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي حرسا يحفظونه، سواء كان ذلك ملكا أو كان بشرا من رسل الله عز وجل، ولأن الرسل يكونون من هؤلاء ومن هؤلاء، كما قال ربنا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. ليعلم، من الذي يعلم؟ قال بعض المفسرين: أي ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم، أي ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة الموكلون بالوحي وهو جبريل عليه السلام أنه قد بلغ الرسالة وأنها لم تتعرض لزيادة ولا نقصان ولا تحريف ولا تغيير. وقيل أن معنى ليعلم أي ليعلم الله عز وجل تحقق معلومه، لا أنه طرأ عليه شيء لم يكن، بل هو سبحانه وتعالى قد علم منذ الأزل، لكنه يعلم حصول ذلك، فهذا علم بعد علم. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم، أحاط بما لديهم يعني بمعنى أنه علم جميع ما يتصل بهم مما بين أيديهم وما خلفهم وسرهم وجهرهم، وأحصى كل شيء عددا، وأحصى كل شيء عددا، فلا يفوته شيء سبحانه وتعالى، قد أحصاه عددا ولا يخرج عن علمه ولا عن قدرته شيء من الأشياء. ونعود لاستنباط ما بقي من فوائد الآيات. فمن الفوائد المستفادة توجس الجن من وقوع حدث في الأرض لتشديد الحراسة في السماء، لقولهم: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ومن فوائد الآيات حفظ الله لوحيه وكتابه، فإن الله تعالى حفظ السماء بالرجوم فترة نزول الوحي لئلا يتمكن مسترق السمع من التعدي على وحي السماء. وربما أنهم عادوا بعد انقطاع الوحي من السماء، ربما عادوا لاستراق السمع كما كانوا قبل تنزل الوحي، فهم ينزلون على الكهان بما يسترقونه من خبر السماء. ومنها ما أسلفنا من بيان كمال أدب مؤمن الجن بإضافة الشر إلى ما لم يسمى فاعله، وإضافة الخير إلى الله صريحا. ومن الفوائد تفاضل الجن أنفسهم في الصلاح والإيمان، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فهم كما الإنس، عندهم كذا وعندهم كذا. ومن الفوائد أن الظن يأتي بمعنى اليقين، وهذا كثير في القرآن، وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، ظننا أي أيقنا، وله شواهد كثيرة في القرآن. ومن الفوائد كمال قدرة الله على جميع مخلوقاته، لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، هذا وهم الجن الذين لديهم قدرات غير عادية غير مألوفة للإنس، فكيف بالإنس. ومن الفوائد المهمة قيام الحجة بسماع الحجة على وجه صحيح، قيام الحجة على الإنسان بسماعه للحجة على وجه صحيح، فمن بلغته الحجة وبلغه الدليل فقد قامت عليه الحجة، يكفي مجرد السماع، ولا حاجة أن يقال لا بد من الفهم، إذا سمعها على وجه صحيح يفهم مثله فقد قامت عليه الحجة الرسالية، لأن الله بعث رسله مبشرين ومنذرين، فالواجب عليهم البلاغ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهي تقوم بالسماع على وجه صحيح، أما لو بلغته الحجة بلغة غير لغته لا يدركها فهذا وجوده كعدمه، هذا وجوده كعدمه. ومن الفوائد مشروعية التحدث بنعمة الله بنعم الله لا على وجه المباهات والرياء، لقولهم رحمهم الله وأن لما سمعنا الهدى آمنا به. ومنها أن الإيمان يثمر الأمان، الأمان من البخس والعنت، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. ومنها تمايز الجن إلى مسلمين وكفار كما في الإنس لما تلونا. ومنها نجاة المسلم لتحريه الرشد، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، تحروا يعني أنهم تخيروا وسلكوا وبحثوا وهدوا حتى أصابوا الرشد الرشد. وأن القاصد يهلك لتحريه الغي، هذا مفهوم مقابلة. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، لماذا؟ لأنهم تحروا الغي كما أن المسلمين تحروا الرشد. ومن الفوائد ثمرة الاستقامة على الطريقة الحقة في الدنيا والآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هذا على التفسير الأول أن المراد بالطريقة هي الهدى والاستقامة والإسلام. ومن الفوائد شؤم الإعراض عن ذكر الله وكتابه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. ومن الفوائد أن العطاء يكون للابتلاء، قال الله عز وجل لنفتنهم فيه، لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. فإذا رأيت أن الله أوسع عليك وأعطاك فلا تظن أن هذا بالضرورة دليل كرامة، ولكنه ابتلاء، فإن أنت قابلت ذلك بالشكران كان كرامة، وإن كانت الأخرى فهو هوان. تأمل قول الله عز وجل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا، أي ليس الأمر كما تظنون، فليس مجرد الإعطاء دليل كرامة ولا مجرد المنع دليل مهانة، وإنما ما يكون من العبد فإن هو قابل العطاء بالشكران وقابل المنع بالصبر والسلوان فهو كريم على الله، والعكس بالعكس. ومن الفوائد شؤم الغفلة والإعراض عن ذكر الله وشدة العقوبة، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صاعدا. ومن الفوائد وجوب توحيد العبادة، هذه دعوة المرسلين، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فكل من رأيته يدعو غير الله فاتل عليه هذه الآية، أولئك الذين يطوفون بالقبور والأضرحة ويقصدون الأولياء ويقول يا فلان يا فلان، ويذكرون أسماء معروفة في كثير من بلاد المسلمين، يا سيد يا بدوي يا دسوقي يا فلان، يدعونهم في حضرتهم وفي غيبتهم. هذا شرك عظيم، ناهيك عما تقع فيه الروافض، تجدهم حول الكعبة بيت الله يقول قائلهم يا علي يا حسين يا فاطمة، دعاء غير الله والعياذ بالله. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومن الفوائد أن أشرف ما في الصلاة السجود، لأنه عبر بالمساجد التي هي موضع السجود أو أعضاء السجود، فلذلك نستفيد أيضا فائدة وهي شرف المساجد وشرف أعضاء السجود. أعضاء السجود لا تمسها النار، حتى لو أدخل المسلم النار فإن الله حرم على النار أن تمس أعضاء السجود شرفا لها وتكريمة لها. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة بأنهم غر محجلين من آثار الوضوء، هذه الأعضاء والأطراف التي يعني يسخرها المؤمن في عبادة ربه عز وجل. ومنها أن الدعاء هو العبادة وهو لب العبادة، فلا تدعوا مع الله أحدا. ومنها أن دعاء غير الله شرك مخرج عن الملة ولو قل، لقوله أحدا، يعني مهما كان، فهي نكرة في سياق النهي فتدل على العموم. ومن الفوائد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية، وأن هذا من أشرف أوصافه، حيث أضافه الله إليه إضافة تشريف. فالعبودية كمال، وأكمل الناس عبودية الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما صلوات الله وسلامه. فلهذا وصفه الله تعالى عني نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في أشرف مقاماته، في ليلة الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده، لاحظ بعبده، فوصفه بالعبودية. وفي حال تنزل القرآن، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وفي حال الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فوصفه بالعبودية أعظم شرف. فشرف الإنسان بمقدار عبوديته لله. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. ومن ذلك أيضا، ومن الفوائد، حرص مؤمن الجن على الهدى واستماع القرآن، على التفسير الأول، كادوا يكونون عليه لبدا. ومن الفوائد كمال توحيده صلى الله عليه وسلم لربه في دعائه وشهادته بذلك، قل إنما أدعو ربي. حصر الدعاء لا يكون إلا لله، ويعلن هذا صلى الله عليه وسلم، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، فتبرأ من الشرك قليله وكثيره. أيضا من الفوائد براءته صلى الله عليه وسلم من ادعاء خصائص الربوبية، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لا يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ويتفرع عليها إبطال شبهات مشركي زماننا الذين يدعون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون لمقامه من الله وجاهه عند الله، مقامه وجاهه له، ادعوا الله، إنما أمركم رسول الله بدعاء الله عز وجل لا بدعائه هو. ما الفرق بينكم وبين المشركين الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ إذا أردتم التوسل فتوسلوا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه، هذا هو التوسل الشرعي. أما التوسل بذاته فهذا توسل بدعي، وأما دعاؤه فهو توسل شركي. فلا بد من التمييز بين هذه الأنواع الثلاثة. التوسل الشرعي هو التوسل بالإيمان به صلى الله عليه وسلم وطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره، هذا هو أصل الدين. وأما التوسل الشركي فهو دعاؤه من دون الله، فلا فرق بين من دعا نبيا أو ملكا أو جنا أو صنما أو حيا أو ميتا، هذا شرك مخرج عن الله. والتوسل البدعي هو أن يدعو بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول أسألك بنبيك، فهذا غير مشروع، بل المشروع هو دعاء الله مباشرة وعدم التوسل به صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد أيضا كمال افتقار النبي صلى الله عليه وسلم لربه واضطراره إليه كما تلونا في الآيات، فهو كغيره من الناس محتاج إلى ربه. ومن الفوائد بيان ما امتاز به النبي صلى الله عليه وسلم على غيره إلا بلاغا من الله ورسالاته، فهو بشر لكن يوحى إليه. ومن الفوائد أن العصيان نوعان، أكبر وأصغر، فالموجب للخلود هو العصيان الكفري. ومن الفوائد أيضا إثبات خلود أهل النار فيها على سبيل التأبيد، وأنهم لا يخرجون منها. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ومن الفوائد تحقق وعيد الله قطعا، كأنما هو رأي عين، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من هو من أضعف ناصرا وأقل عددا. فهذا يدل على شدة تحقق الوعيد. ومن الفوائد فناء الناصر والمعين للكافرين يوم القيامة، فلا ناصر ولا معين، فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. ومن الفوائد اختصاص الله بعلم الغيب عموما وعلم الساعة خصوصا، لا يطلع على غيبه أحدا، هذا شيء اختص الله تعالى به، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فإذا أتاك آت قال سيقع كذا وسيكون كذا وانتهاء الدنيا كذا وسيجري كذا، من هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين والذين يضربون بالرمل ويضربون ويقرؤون الفنجان ويدعون دعاوى عريضة، فهم كذبة خاطئون لقول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذه آية محكمة قاطعة لكل طمع. ومن الفوائد أيضا إطلاع الله من شاء من رسله على ما شاء من علم الغيب إلا من ارتضى من رسول، فقد يكون الرسول ملكيا وقد يكون بشريا. ومن فوائد الآيات حفظ الله لغيبه ووحيه من مسترق السمع وعصمته لرسله، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ومن الفوائد أن علم الله علمان، علمه الأزلي وعلمه بحصول معلومة ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. ومن الفوائد إحاطته سبحانه بكل شيء علما، وأيضا إحصاؤه سبحانه كل شيء عددا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وبهذا تمت هذه السورة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.